أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة نتطلع فيها إلى إنارة العقول وبسط الصدور ووضع علامات على طريق التربية، محاولين أن يكون هناك منهجا للآباء والأمهات عندما يرزقهم رب العالمين بأبنائهم، حتى تكون هناك خطة متكاملة واضحة المعالم بالنسبة للعملية التوجيهية. فليس هناك رغبة عند الأب والأم أن يصطدموا مع أبنائهم عندما يكونوا في سن 16 أو 17، فيخرج الابن الذي ربي على الخوف من الله والحب لله والصلاة وحفظ القرآن الكريم وعلى أسس أخلاقية سليمة كان يتحدث بها الأب والأم طيلة الوقت، وإذا بالولد تنتابه تغيرات سنية طبيعية فينزوي وينطوي ويصبح له اهتمامات في القراءة في المواقع وفي التواصل ومع أصدقائه، ويتفاجؤون في وقت من الأوقات بأنه لم يعد يصلي كما كان يصلي ولم يعد يقرأ القرآن كما كان يقرأ القرآن، وأصبح يتحدث بكلمات لا تنبغي، وأصبح الولد يتحدث عن فكرة الدين وعدم جدواها، وقد يكون متعديا في الألفاظ، وقد يكون غير قادر على أن نواجهه بأفكاره فنصطدم اصطداما شديدا. ساعتها يحضر الأب والأم مذعورين بأن ابننا قد أصابه شيء نفسي، أو أصابه لوسة، أو أصابته اضطراب في التفكير نتيجة لما قرأ من مواقع، أو اختلط بأصدقاء. ولكن الغريب والممعن في الغرابة حقيقة، كيف لأصدقاء يعرفونه منذ سنة أو سنتين، وكيف لأفكار تتداول على الإنترنت تتحدث عن اللادين أو تتحدث عن الإلحاد أو تتحدث عن أي شيء، ولكن في النهاية هو تأثر بها. كيف بعد سنوات طوال من الجهد البشري من الأب والأم والمحيطين وحولهم في ترسيخ الفكرة الدينية وترسيخ وجود الله وترسيخ الإيمان به والإمر على طاعته، كيف؟ معلوم في التاريخ أن هذه الفترة، فترة 14 و15 و16، هي فترة تقلبات عند الذين يصلون إلى سن البلوغ، ولعل كلمة مراهقة جاية من مصدرها رهقة، أي اقترب من النضوج، يقترب من الطفل الشاب من النضوج. في البعض بيقول لك ده لفظ مستحدث، ده لفظ قديم، ده لفظ بعيد، لكن في النهاية هو يشير إلى مرحلة من المراحل، هو سن البلوغ الذي يمتد منذ 12 إلى 19، وقد يمتد بعد ذلك بسنة أو سنتين أو قبل ذلك بسنة أو سنتين على اختلاف سن البلوغ في البيئة التي يعيش فيها الولد. إزاي مع كل هذا الكم من الشحن لهذا الطفل؟ لكن هو الواقع بيقول أن الصواب والخطأ وكل الأمور كل الأمور كل الأمور كل الأمور في هذه الفترة من الفترات يعاد التفكير فيها من جديد، ويبدأ الولد فيها حسابات جديدة، فما كان مسلما به يطرحه للتفكير، وما كان مؤمنا به يطرحه للتفكير، وما كان يعتقده يعيد مرة أخرى أس اعتقاده حتى يصل إليه. ولعل صلاح الدين الأيوبي أعلى مثل من الأمثلة لهؤلاء الذين وقفوا في وقت من الأوقات مترددا ما بين فكرتين. الفكرة الأولى هو الدين والقرب من الله والإحساس بأنه كالملاك يصعد في السماء عندما يكون داخل المسجد ويتعامل مع أستاذه ابن عصرون في مسجد دمشق، ولكنه بالليل أو مع أصدقائه في سهراتهم في سقطاتهم في زلاتهم في أحاديثهم هو يوافقهم ويتفاعل معهم أيما تفاعل. ولعله ذهب إلى أشرس من أنجبت الأرض من شخصيات أسد بن شركو، وهو عمه، وهو فارس مغوار لا يشق له غبار، لا يعلم في الحياة إلا الحرب والقتال وتحقيق راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان صيت أسد الدين الشركو يرعب الملوك قبل مقدمه. يكفي أن ندلل على تركيبة شخصيته عندما كانوا يتباحثون فيما بينهم، فكان الصليبيين يومها الصليبيون يتحدثون على أنهم خلاص ارضوا بالأمر الواقع وهذا أمر واقع عليكم، وذهب القدس ولم يعد له وجود. فرد عليهم أسد الدين الشركو: ولكننا نستطيع استعادته متى أردنا أن نستعيده. أنا ببين لك تركيبة الشخصية مدى متانتها. عندما ذهب صلاح الدين الأيوبي إليه يعني يأنس برأيه، رايح يجري مستغرب من نفسه متضايق، التناقض الشديد، الشعور بالذنب مع عمل الأشياء الكويسة في الصباح، يعني أنا مين؟ أنا بتاع الصبح ولا بالليل ولا أنا مين بالضبط؟ فقال له أسد الدين شركوه بنفس الأبي ونفسية الأب، نفس المربي الذي تجرد من كل شيء ليقول له: إذا كنت كذلك فأنت على الحق، لو بينتابك هذا الصراع فهذه المرحلة أمر طبيعي أن ينتاب الصراع أبناؤنا، ليس عيبا أن نناقش أي شيء في أي وقت، ليس عيبا أن نناقش كل مسلم طالما الهدف هو أن نتيقن، والشك أول طريق اليقين. ولعلك أولاد كسر اختلط عليهم الأمور ثم عادوا أقوى مما كانوا اعتقادا في الله تبارك وتعالى، ولكن الأمر أصبح مختلفا، فأسباب الإلحاد أو أسباب الابتعاد أو التفكير أو الفكر أو الهروب إلى هذه المواقع أو المناصرة لأفكار الأصدقاء لا تأتي من اعتقاد أو من إعمال فكر، ولكن لرفض الأولاد البيئة التي خرجوا فيها. نحن لا نوفر بيئة مطمئنة مستقرة. ممكن البني آدم يبقى غني ثم يفتقر أو يفتقر ثم يغنى، ممكن البني آدم يبقى صحيح ويصبح مريضا أو مريضا ويصبح صحيحا. يمكن الإنسان أن يموت أو أن يعيش طويلا، ولكن هناك من يقوم بالرعاية بدلا مني. كل هذه المتغيرات متغيرات طبيعية مقبولة في حياة أولادي، ولكن غير المقبول أبدا أن تتناقض أفكارنا الدينية وأسسنا الدينية والفكر الديني الذي نعتقده مع مسلكنا وأسلوبنا وطريقتنا وأفعالنا يوميا. لا يمكن أن تقول لي ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، وفي نفس الوقت أنت تفعل ذلك. لا يمكن أن تقول لي أرحنا بها يا بلال كما قال الرسول ملوحا لبلال أن يؤذن حتى يصلي فيرتاح أو ترتاح القلوب والنفوس وتستقر، وفي نفس الوقت يعقب الصلاة عصبية ونرفزة وتكبيرا للمواقف وردود أفعال واختلاق مشاكل واختلافات في وجهات النظر وعدم تقدير. لا يمكن أن أتحدث عن الإسلام وآداب الحوار والنقاش وإن إحنا ما نقاطعش اللي بيتكلم وأجد وأبي وأمي بيشدوا في شعر بعض، وقد يتعدى الأمر الإساءة لبعضهم البعض، وقد يتعدى السخرية أمام الأبناء من الأب أو الأم. الأولاد دايما بيسألوا هما بيكبروا هو فين الدين هنا، يعني هما مش فاهمين، هما الأولاد بيبقوا مصدقين قوي الفكرة الدينية، مصدقين قوي وجود ربنا سبحانه وتعالى، مصدقين قوي الكلمات التي ينطقها به، مصدقين قوي انك لازم تبقى صادق وامين، مؤمنين قوي بان الحوار والمشورة طريق من الطرق لحل المشاكل، بيبقوا مؤمنين قوي بكل هذه المفاهيم. ولكن أن يكون الأفعال شيء والأقوال شيء آخر بلاش. الأولاد لا يستطيعون الفصل ما بين الأشخاص والفكرة، الأولاد الصغيرين بيبقوا نضاف قوي. فأنت من تمثل الدين بالنسبة لي؟ أنت رجل الدين، أنت رجل الإيمان، كل ما يصدر عليك دين، فلو أن هذا الدين لم يغيرك فما فائدة الدين؟ لو أن الدين أقوال وأفواه تتحدث دون ما واقع فما فائدته؟ هكذا يفكر الأطفال والشباب، عاوزين أثر ذلك. عشان كده أما سألوا على أخلاق الرسول كان قرآنا يمشي على الأرض، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله، ما هي دي كلها حاجات لابد أن نضعها في ذاكرتنا إذا أردنا أشخاصا ذو عقيدة وإيمان وجيل مؤمن صالح تقي نقي ومع نفس المعنى الذي يحتاج إلى كثير من الإيضاح. لحلقة جديدة إن شاء الله ألقاكم على خير، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.